مع الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الخوف من الله ومن الآخرة ومن سخط الله على التقصير والمعصية شيء حبذه الإسلام وذكر الناس به ليكونوا دائما على حالة من الوجل والخوف، طبعا إلى جانب الرجاء والأمل في رحمة الله وعدم اليأس من لطفه. وقد كان هذا الصفة الدائمة والحالة المستمرة لأهل البيت عليهم السلام، كما كانت هي الحالة المستمرة لجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يقوم من مجلس يضمه وأصحابه في أمور المسلمين وأمور دولته إلا وكان يستغفر الله 70 مرة، مع أننا نعلم أن مجلس رسول الله كان مجلس علم وخدمة للمجتمع ونفع وفائدة للمسلمين، ولم يكن مجلس غيبة ولا كذب ولا معاصي. مع ذلك النبي كان كلما قام من مجلس استغفر الله 70 مرة، وما هذا إلا لأجل أن النبي كان يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى ويدرك حقه العظيم ويعلم ما هي الآخرة وما هي أهوالها وما هو سخط الله وما هو غضبه. وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى مراتب العصمة، وقد كان هذا أيضا صفة أبنائه الغر الميامين، ومنهم الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه وعلى أبيه وأبنائه وأخيه وأبناء أخيه جميعا. فالإمام الحسن كما نرى في التاريخ كان شديد الخوف من الله سبحانه وتعالى، إذا قرأ آية بكى، إذا مشى إلى المسجد اصفر لونه، إذا قام إلى الوضوء تغيرت حالته، إذا مر بآية عذاب نجده يبكي، نجده إذا ذهب إلى الحج يسير إلى الله وإلى الحج ماشيا. والنجائب والنياق والإبل تساق بين يديه، لا أنه يذهب ماشيا إلى الحج عن فقر، لا، النجائب تقاد بين يديه والإبل تساق بين يديه. وعندما كان يسأل لماذا هكذا تمشي وهذه أقدامك قد تورمت، كان يقول: أتعلمون من الذي دعانا ونلبي من وإلى من نذهب وإلى بيت من؟ إننا نذهب إلى رب الأرباب، إلى ملك الملوك، إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نتواضع له ونتخشع له. ونجد الإمام الحسن سلام الله عليه في الساعات التي كان مقبلا فيها على ربه قبيل وفاته تعتريه حالة خاصة. فجاء في التاريخ لما حضر الإمام الحسن الموت قال: أخرجوني إلى الصحراء، أو أخرجوني إلى ساحة المنزل في رواية أخرى، لعلي أنظر في ملكوت السماء. أي الآيات والمخلوقات العظيمة التي تدل على عظمة الله وعلى قدرته. فلما أخرج به قال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإنها أعز الأنفس علي. وكان له مما صنع الله له أنه احتسب نفسه. نعم. وعن جناد ابن أبي أمية يقول: دخلت على الإمام الحسن بن علي في مرضه الذي توفي فيه، وبين يديه طست يقذف عليه الدم ويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاوية. فقلت: يا مولاي، ما لك لا تعالج نفسك؟ فقال الإمام الحسن: يا عبد الله، بماذا أعالج الموت؟ فعرفت أنه يبدو أنه مشرف على الموت وأن أجله آت. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم التفت إلي وقال: والله لقد عهد إلينا رسول الله، أي أخبرنا أن هذا الأمر يملكه 12 إماما من ولد علي وفاطمة، وما منا إلا مسموم أو مقتول. ثم رفعت الطست من أمامه وبكى صلوات الله عليه. قلت: مولاي، عظني وأحب أن أسمع موعظتك. فقال الإمام هذه الكلمات التي هي أكبر درس لنا جميعا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، قال: استعد لسفرك، وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على هم يومك الذي أنت فيه، واعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك. وقد أشار الإمام هنا إلى نقطة مهمة يغفل عنها الكثيرون الذين يجهدون أنفسهم في تكريس الثروة وتكديس الثروة، والحال أنهم لا يستفيدون من هذه الثروات العظيمة المكدسة إلا بمقدار ما يقتاتون، وأما الباقي فيتركونه لأولادهم، وهذا مما لا يفعله ولم يفعله أهل البيت عليهم السلام في حياتهم. بل إذا كانوا يحصلون على مال يقتاتون بالمقدار اللازم وينفقون منه بالمقدار اللازم، وما زاد عن ذلك ينفقونه في حاجات الناس ومساعدة المحتاجين. أجل، هكذا كانت سيرتهم. ثم واصل الإمام موعظته قائلا: واعلم أن في حلال الدنيا حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك، فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها، وإن كان حراما لم يكن فيه وزر، فأخذت كما أخذت من الميتة، وإن كان العتاب فإن العتاب يسير. هذه نقطة مهمة جدا، أن نعرف أن الدنيا في حلالها حساب، يعني حتى أن الذي يجمع الأموال من الطرق الحلال فإنه سيحاسب ويسأل: من أين لك هذا؟ وأما الويل لمن جمعها من الحرام فإنه سيعاقب يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم. وحتى الشبهات، يعني اللقمة والمال الذي لا يعلم هل أنه حلال أو حرام، بل مشتبه ومتشابه، هذا أيضا يعاتب الإنسان على أكله وعلى صرفه، بل ينبغي الإنسان يتجنب من هذا، فإذا لم يتجنبه يعاتب. ولهذا الإمام يقول: عامل الدنيا بمقدار ما تعامل الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كيف أن الإنسان إذا كان في الصحراء وعدم المال ماء والطعام وكاد أن يموت، الشرع الشريف والدين المقدس يسمح له بأن يأكل شيئا من الميتة، لكن يأكل بمقدار ما يقيم صلبه ويصل إلى القرية أو البلد وينجو من الموت، لا أن يأكل بحيث يملأ بطنه ولا يدع مكانا. لا، ليس كهذا، إنما يأكل لقيمات يستطيع بها أن يتقوى ويصل إلى بلده. الدنيا يجب أيضا أن يتعامل الإنسان معها بهذه الكيفية، كما قال الإمام الحسن عليه السلام قبيل وفاته في هذه الوصية. ثم انظر كيف الإمام يفتح أمامنا آفاقا من التعامل مع الدنيا والآخرة، في كيفية التعامل مع الدنيا والآخرة. يقول: واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. الإسلام لا يقول اترك الدنيا، لا، اعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا مهم، أن نوازن بين الدنيا والآخرة، كما كان أهل البيت عليهم السلام يعملون أحيانا عملا دنيويا. الإمام كان يعمل في حقله، كان له ضيعة، كان له بستان، كان له تجارة، أكثر الأئمة كانوا هكذا. وفي نفس الوقت عندما كانوا يحصلون على ثروة من الطريق الحلال ينفقون على أنفسهم بمقدار الحاجة، وما زاد عن ذلك ينفقونه في حاجات الناس، ويبنون بذلك آخرتهم، ويبنون بذلك مستقبلهم الأخروي. ثم قال الإمام: وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل. الإنسان يخطأ أحيانا حينما يتصور أن العزة تكون بالمعصية، بالجبروت، بالقهر، بالإيذاء، وبقسر الناس على إرادته ومشيئته، وبحمل نفسه على رقاب الناس. كلا يا أخي، العز التي يكون بلا عشيرة والهيبة التي تكون بلا سلطان إذا الإنسان خرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. ثم الإمام يقول: وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك وإذا خدمته صانك. وإذا تريد أن تصادق أحد فصادق الذي يكون زين لك، إذا مشيت معه يقول: به به، ما هذا الصديق النبيل يمشي مع هذا، فإذا هو أيضا نبيل، إلى آخر هذه الوصية الخالدة التي تتضمن عشرات الدروس الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية. أفليس الله سبحانه وتعالى محقا في قوله إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ نعم، هؤلاء هم الصادقون، هم المثل الكامل في الأخلاق والإنسانية وفي النبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على خطاهم والمستظلين بظلهم والناجين باتباعهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم مع الصادقين.